بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع قولته ثم يحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنا نرحب بضيوفنا الكرام من أبنائنا المدرسين في عرعر منطقة الحدود الشمالية، ومن معهم من طلابهم فحياهم الله جميعا، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في دار كرامته كما جمعنا على طاعته. والحق يقال إني لا أستطيع أن أوفي بحقكم، لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك كله. فبعد أذيبا أحب أن أذكر نفسي وإياكم بالعلم، والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة وعلى لسان أو على ألسن أهل السنة فإنه لا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو فقه الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح. ثلاثة أشياء إذا استوعاها المسلم نال حظه من العلم الشرعي، وهي أولا فقه الكتاب الكريم من حيث ما تضمنه من أوامر ونواهي ووعيد ووعيد وحلال وحرام وأخبار وأحكام غير ذلك. والثاني فقه الكتاب في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي مثل القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والثالث فهم السلف الصالح، والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم على نهجهم. وأئمة التابعين ومن بعدهم فقهوا الدين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا الدين عنه، فأسبقوا الناس فضلا وأعظمهم قدرا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملوا الشرع عنه وتحمله عنهم التابعون، وتحمله عن التابعون أتباع التابعين. فسيرة هؤلاء أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم هي تطبيق عملي للكتاب والسنة. ولهذا فإنه لا يستقيم للمرء الاستقلال بفهم الكتاب والسنة حتى ينظر في سيرة السلف الصالح العملية، وهم من ذكرنا. ومن هؤلاء الأعلام أعني أئمة التابعين ومن بعدهم سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر والشعبي ومحمد بن سيرين، ومن أتباع التابعين ومن بعدهم الأئمة الأربعة المعروفون والليث بن سعد الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر والسفيانان والحمادان وشعبة بن الحجاج والبخاري ومسلم وبقية وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني وأبو عبيد القاسم ابن سلام ومن هم على نفس المنهج والمعتقد. فإن هؤلاء أعلام في العقيدة السليمة وأعلام في المنهج الصحيح. ففقه الشرع يؤخذ عن مثل هؤلاء فهم أئمة السنة ومثلهم من سار على نفسهم. واعلموا بارك الله فيكم أنتم ومن تصل إليه هذه الرسالة عبركم وعبر من حضر من أبنائنا فإن الله سبحانه وتعالى قد نوه بالعلم الشرعي وفضله وفضل أهله والثناء عليهم فيما لا يحصى من كتابه الكريم. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالناظر في هذه الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى استشهد على وحدانيته وإخلاص الدين له وهو إفراده بالعبادة جل وعلا ثلاثة. أولهم هو جل جلاله، فإنه لا أحد أعلم منه بنفسه جل وعلا. والثاني ملائكته الكرام الذين يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون، وهم يعملون بأمره ولا يسبقونه بالقول. والثالث أهل العلم. وقد قدمت لكم أن العلم إذا أطلق هو العلم ماذا؟ الشرعي. فأهل العلم الشرعي هم ساسة الناس وقادة الناس وهداة الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. فما دام الله سبحانه وتعالى استشهد فيمن استشهد على وحدانيته أهل العلم فهذا تأديل ما فوقه تأديل وتزكية ما فوقها تزكية، لأن وحدانية الله عز وجل هي أصل الدين وأساسه. فبدون وحدانية الله وإفراده بالعبادة فلا دين أبدا. وإن صلى المرء وصام وزكى وحج. وفي الحديث الصحيح: جعل الله سياسة بني إسرائيل في الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي ولا نبي بعده. وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء. وفي الحديث الصحيح الآخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن خمس خصال، خمس مزايا اختص بها علماء الشرع وهي واضحة، لكن أعظمها أن الله لم يجعل لأنبيائه وارثا سوى من؟ أهل العلم العلماء. وها يستوجب على الأمة أولا توقيره واحترامه، ثانيا أخذ الهدى عنهم لا عن غيرهم، ثالثا اللجوء إليهم بعد الله عز وجل فيما يطرأ على الأمة أفرادا كانت أو جماعات من لوازم، فهم الذين يحسنون حلها ويحسنون علاجها. ولهذا قالوا امتحن أهل المدينة بمالك، وأهل الشام بالأوزاعي، وأهل مصر بالليث بن سعد، وأهل الموصل بالمعافى بن عمر، وأهل الكوفة بسفيان. وهذا دليل على أنه متقرر عند أهل السنة أن الأمة التي هي على خير وعلى صلاح وعلى اجتماع كلمة هي الأمة التي توقر علماءها وتحترمهم. ومما يروى عن الإمام مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. انظروا بارك الله فيكم، إمام جليل، إمام دار الهجرة، ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. قيل: ولو لم يأذن لك؟ قال: ما أفتيت. ونحن ما شاء الله الواحد بمجرد ما يأخذ شهادة من كلية هو العالم الذي لا يشق له غبار ولا يرى في المرآة غير ذاته. هذه بلية وهذه مصيبة. فالذي أنصحكم به يا أبنائي، أولا الإقبال على العلم الشرعي بجد واجتهاد وجلد شديد وصبر ومصابرة، وألا تعجلوا في تحصيل العلم. والعالم الناجح في التربية هو الذي يربي طلابه على صغار المسائل قبل كبارها. ومن هنا كذلك أوصيكم بالعناية بكتب السلف، كتب السنة التي دون فيها مؤلفوها أصول الدين وفروعه. في العقائد على سبيل المثال كتب شيخ الإسلام بن تيمية في عقائد وغيره، مكتبة شيخ الإسلام بن تيمية، ومكتبة تلميذه ابن القيم، ومكتبة الشيخ الإمام المجدد للعهد السلفي المجدد الثالث للعهد السلفي بمناصرة أخيه الإمام محمد بن سعود رحمه الله جميعا. وقبلهم، قبل هؤلاء، السنة لابن أبي عاصم، التوحيد لابن خزيمة، الإيمان لابن مندة، والتوحيد له، الإبانة الكبرى لابن بطة الأكبري، والإبانة الصغرى له. وفي من كتب الحديث المسند والأمهات الست التي هي الصحيحان والسنن الأربع وسنن الدارقطني وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم. ومن كتب التفسير تفسير ابن جرير الذي يسمونه عمدة المفسرين، ويسمون الإمام ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين لأنه جمع ما كان متفرقا قبله من كتب المتشرع لنا، تفسير البغوي وتفسير ابن أبي حاتم وهو ليس كله موجودا، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن سعد من المعاصرين، وتفسير القرطبي قبل ابن كثير، تفسير نافع في الفقه واللغة. ومن كتب الفقه عمدة الفقه منار السبيل والدرة البهية للشوكاني، شرط الروضة النبوية للشيخ صديق بن حسن بن خالد رحمه الله، ثم بعد ذلك المغني في الفقه المقارن، والمجموع للنووي كذلك في الفقه المقارن وخيرها. هذه وصية عاجلة، وأعتذر فإن حقكم كبير ولا أستطيع أن أوفيه في هذه العجالة، لكن نظرا لضيق الوقت أحب أن أستمع إلى بعض الأسئلة اليوم وبعض الآخر غدا إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله أن يرينا وإياكم وجميع المسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة وردت للإخوة. السؤال الأول يقول: ما واجب الشباب تجاه العلماء؟
أنا ذكرت بعض الأمور وأضيف ها هنا أمور أخرى. أحدها صيانة ألسنتنا عن الوقيعة في علمائنا مثل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وهو إمام أثري مجتهد، وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو فقيه إمام مجتهد محقق، وسماحة الإمام الألباني رحمه الله وهو إمام محدث. ثانيا أن لا نرضى بالوقيعة فيهم
ونحذر أهل الوقيعة في العلماء، فإن الوقيعة في العلماء وتجهيد الناس فيهم هو مسلك أهل الأهواء والبدع، فإنهم من طرقهم الماكرة الوقيعة في أهل العلم في علماء الأمة حتى يحقروهم لدى الخاصة والعامة، فإذا حصل لهم ما أرادوا ساق لهم توجيه الناس على ما يهوون، وسد الطريق عليهم أن نحذرهم وألا نتخذهم جلساء وموجهين، وإذا بلين ببعضهم فلندرأ شرهم بعدم مجادلتهم والدخول معهم في خصومات، فإن المدرس قد يبتلى برئيس شرير، والتلميذ قد يبتلى بمدرس شرير صاحب هوى قطبي سروري أو إخواني أو غيرهم من أهل الأهواء من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، فإذا سلكنا هذا المسلك سددنا الطريق عليهم وأصبحنا حول علمائنا نوقرهم الأحياء منهم والأموات. نعم.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما دور الشباب في نشر العلم وهم يطلبون العلم؟
أولا التحصيل، تحصيل العلم على من هم أهل لذلك، عرفهم خاصة الناس وعامتهم بصحة العقيدة وسلامة المنهج والرسوخ في علم الشرع في علم الشريعة. ثانيا الاجتهاد في دعوة أقرانهم من الشباب إلى الإقبال على العلم والجد فيه. ثالثا هاجر الكتب الفكرية وعلى رأسها كتب سيد قطب وهو حامل لواء التكفير في هذا العصر، وكتب الغزالي وهو من حملة لواء التقرير بين الرافضة وأهل السنة بل من دعاة وحدة الأديان، وكتب القرضاوي وهو داعية جلد إلى وحدة الأديان وأحيانا يقول الحوار مع الأديان. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما أفضل الكتب التي تنصحنا بحفظها ودراستها بعد كتاب الله عز وجل؟
أنا ذكرت بعض الكتب لكن أقول الأصول الثلاثة في العقيدة والأربعين النووية في الحديث، بعد الأصول الثلاثة كتاب التوحيد العقيدة الواسطية بعن أهلها ومناصرة بالأقوال المجانبة للصواب والأعمال التي هي في ركاب أهل الأهواء، فمن أراد أن ينال نصيبه من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم فليلزم أهل علم الشريعة أهل التوحيد أهل السنة الفقهاء الذين يجد طالب العلم عندهم ما يشفي غليله ويروي عليله من حسن التوجيه وحسن التربية والتأدب بالآداب الفاضلة والصفات الحميدة وجمع الكلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الواجب علينا تجاه الفتن الحاصلة في الأمة؟
أقول من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفتن تتتابع وتتوالى فيهدك فيها من هلك وينجو من نجا، وهنا أضع أمامكم عدة حقائق. أولا قول الحق جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآية. فهذه الفتن تنحيف وتقصية ولله في ذلك الحكمة البالغة كما أنه عز وجل له الحب الدائم. والإشارة في هذه الآية هو بيان من هو على الحق ومن هو على الباطل حتى يميز الخبيث من الطيب. الحقيقة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبل قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل آتيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث رواه أحمد ومسلم عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتضمن حقائق وأصول عظيمة، لكن هنا أذكر حقيقتين. الحقيقة الأولى إخباره عليه الصلاة والسلام أن العافية والسلامة هي في لزوم من سبق من هذه الأمة، ومعلوم لدى الجميع أن قدوة من سبق من هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده. الثانية حدوث الفتن في هذه الأمة، والحقيقة التي قبل هذا إشارة إلى أن لزوم سلف هذه الأمة والتأسي بهدمهم والسير على نهجهم هو المنجاة من الفتن. الحقيقة الثالثة أشار الله إليها عز وجل بقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الآية، فهذه الآية تتضمن أولا التشنيع والذم على من تكلم في النوازل من غير ما برهان ولا بينة، وإنما حمله على ذلك فهم سيء أو قصد فاسد. ماذا؟ فهم سيء أو قصد فاسد. وتتضمن ثانيا أن السلامة هي رد ما يشكل من نوازل إلى من هم أهل للكلام فيها، وهم الهدى في حد المعضلات والمشكلات التي تنزل بالأمة. ألم تسمع إليه جل ثناؤه ويقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فالرد إلى رسول الله هو الرد إلى شخصه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر هم أهل العلم وأهل الحل والعقل من الحكام وشوراهم من أهل العلم والفضل، فهم الذين يحسنون الكلام في النوازل وهم المؤهلون لحل ما يشكل على الخاص والعامة، وليس كل أحد مؤهلا أن يقول. يوضح ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أنه أشيع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فذهب عمر رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ قال لا. فلما نزلت الآية قال عمر رضي الله عنه أنا من الذين يستنبطونه. فالواجب علينا إذن أن لا نخوض في هذه الفتنة وأن نقبل على كل عمل صالح يرفع الله به درجاتنا ويضاعف به حسناتنا ويمحو به سيئاتنا، وأن نلزم أهل العلم حتى تجتمع الكلمة ويلتئم الشمل. أما إذا أصغينا آذاننا وفتحنا قلوبنا وهيأنا أنفسنا لسماع كل كلمة من أي متكلم فهذا خوض بغير هدى ولا برهان، بل هو من سبل الهلاك والتردي وتفريق الكلمة وتشتيت الأمر، وهذا هو ما يريده أهل الأهواء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: نريد التفصيل في مسألة الجهاد، متى يجوز ومتى يجب؟
الجهاد هو قتال الكفار إعلاء لكلمة الله، وهو قسمان: جهاد دفع وجهاد طلب. فجهاد الدفع هو مدافعة العدو الذي يداهم البلد، فإن أهل البلد الذين داهمهم العدو وهاجمهم فإن هذا حق لهم أن يذبوا عن أعراضهم ونفوسهم وأموالهم العدو الذي يداهمهم، سواء أذن الإمام أو لم يأذن، وسواء هنا كراهية أو كراهية، كلهم حسب استطاعته. وإذا كان لهم إيمان فإنهم يتبعونه فيما يسوس به جهادهم، وأن يجتمعوا تحت رايته وأن لا يفتتوا عليه، فقد يجيش الجيوش ويعد العدد ويجند الجنود لسد العدوى، وقد يعقد مواثيق وهدى درءا لشر العدو، فالواجب عليهم أن يكونوا معه. الثاني جهاد الطلب، وهذا لا بد فيه من إمام يرفع الغاية ويجيش الجيوش ويجند الجنود ويعد العدد لقهر الكفار، هذا يسمى جهاد الطلب، والأول جهاد الدفع. والجهاد منه من هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هو إذا هاجم العدو البلد، فرض على القادر منهم المجاهد. والحالة الثانية إذا دعا الإمام دعوة عامة وجب المثير معه. والثالث حال المصافة، فإنه إذا تصافى المسلمون والكفار وقامت الحرب فإنه وجب عليهم الصمود، وجب عليهم الصمود في وجه العدو، وأن يصبر كل واحد من المسلمين مثلين من الكفار، وأن لا يفروا إلا متحرفا بقتال أو متحيزا بسلاح. وهنا أنبه إلى أن كثيرا من الناس يدعون إلى الجهاد ويتحرضون على ذلك، وهذا الأمر مما هو عام ونازل بالأمة، فلا يسوغ لأحد أن يدعو إليه ولا أن يحرض عليه، بل نرد ذلك إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر الحاكم القائم على القدر، هل هو الذي يملك الدعوة سواء مناصرة للمغلوبين من المسلمين أو طلبا لقهر من يليه من الكفر، هو الذي يملك. لكن السرية القطبية ومن لف لفهم، وهي شريحة من جماعة الإخوان المسلمين، يرون أنهم هم الأئمة وأنهم هم القادة وأنهم هم سفك الناس، ولهذا يحرضون الناس على أن يخرجوا مجاهدين، وهذا في الحقيقة استياس على ولي الأمر الذي ولاه الله أمر المسلمين، هو ومن حوله من أهل الشورى وأهل العلم والخبرة، فهؤلاء يريدون أن يجروا الناس إلى الهاوية، يريدون أن يوقعوهم في نار الأعداء كما يقع الفراش المتهافت على النار، هذا ليس لهم، فصنيعهم هذا خاطئ ومخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم.
نعم.
هذا سائل يقول: ما واجب المسلمين تجاه إخوانهم المستضعفين المغلوب على أمرهم؟
نحن لنا شكا يسوسوننا ولله الحمد ويقودوننا، وبنا هو بلد التوحيد والسنة، وإن دب فينا من يسعى جاهدا في تفريق كلمتنا وتشتيت أمرنا وتفريق صفنا فلا نلتفت إليهم. هؤلاء المغلوبون لهم علينا واجبات، أحدهما قلبي، وهو أن نستشعر الألم نحوه وأن نلجأ إلى الله بالدعاء لهم بالنصر وتفريج الكربة. والواجب الثاني واجب مادي، وهذا يشمل الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. أما الجهاد بالمال فإن العالم يعلم أن حكومتنا ولله الحمد يهبون لنجد في كل مستضعف بأمور نحسها وندرك أمور داخلية سياسية، ومن الذي ندركه التبرعات وكفاية الأموال التي لا تحصى من خلال حملات عالمية في جمع الأموال يشاهدها الصغير والكبير والقاطي والداني ومن هو داخل البلد والخارج. وأما الجهاد بالنفس فهذا نحن ننتظر حتى يدعونا أئمتنا وولاة أمورنا، فإذا دعانا ولي أمرنا وإمامنا إلى النفير وحمل السلاح حملنا السلاح تحت رايته، نقف إذا أوقفنا ونسير إذا سيرنا، لأن الجهاد بالنفس له استعدادات متنوعة، استعدادات متنوعة وليس مجرد سلاح فقط أو مطلق سلاح، بل له استعدادات متنوعة وهذه ليست لدينا لا ندركها، استعداد سياسي، خبرة حربية، سلاح كافي، عدد كافي، هذه غائبة عنا. فنحن ولله الحمد خاصتنا وعامتنا مع المسلمين في قضاياهم، في قضية فلسطين وقضية أفغانستان وقضية الشيشان وقضية البوسنة والهرسك وجميع القضايا، ولله الحمد هذا الشعب معروف جهوده يدركها القاسي والذات. فلا تغتروا ببنيات الطريق والعبارات المزخرفة والكلمات الرنانة التي منشأها الحقد والحسد من أهل الهوى بغاة تفريق الكلمة وتشتيت الأمر وتمزيق الصف والوحدة. نعم
أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يقول نسمع بين الزينة والأخرى الطعن في العلماء وأنهم لا يجاهدون ولا يأمرون بالجهاد،
هو ليس غريبا أن تسمع مثل هذه العبارة، ولكن من هم أهلها؟ أهلها أفراح الانتماءات الحزبية التي أفرزتها الجماعات الدعوية الحديثة، أقول ولا أقول ولا أبالي، وعلى رأس هذه الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة جماعة الإخوان المسلمين، وعنهم نشأت القطبية السرورية، وهذه العبارة من وقيعة العلماء. هم يريدون أن لا تكون لنا راية ولا تكون لنا ولاية، يريدون أن يكون أمرنا فوضى، ويريدون في هذا المجتمع ويريدون من هذا المجتمع الذي هو مجتمع التوحيد والسنة مجتمعا فوضويا لا يجمعه كتاب ولا سنة بل الهوى. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. ثم علماؤنا يبينون أحكام الله للناس، أحكام الشرع من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، ومن ذلك الجهاد. نعم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنشاد الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنشاد الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا من
المستمعين قولة
وسنة وحسنة، ولي ذلك والقادر عليه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنا نرحب بضيوفنا الكرام من أبنائنا المدرسين في عرعر منطقة الحدود الشمالية ومن معهم من طلابهم، فحياهم الله جميعا، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في دار كرامته كما جمعنا على طاعته. والحق يقال إني لا أستطيع أن أوفي بحقكم، لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك كله. فبعد أبيد أحب أن أذكر نفسي وإياكم بالعلم، والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة وعلى لسان أو على ألسن أهل السنة فإنه لا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي. والعلم الشرعي هو فقه الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، ثلاثة أشياء إذا استوعاها المسلم نال حظه من العلم الشرعي، وهي أولا فقه الكتاب الكريم من حيث ما تضمنه من أوامر ونواهي ووعد ووعيد وحلال وحرام وأخبار وأحكام غير ذلك. والثاني فقه كتاب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي مثل القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والثالث فهم السلف الصالح، والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم على نفسهم. وأئمة التابعين ومن بعدهم فقهوا الدين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا الدين عنه، فأسبقوا الناس فضلا وأعظمهم قدرا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملوا الشرع عنه، وتحمله عنهم التابعون، وتحمله عن التابعين أتباع التابعين. فسيرة هؤلاء أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم هي تطبيق عملي للكتاب والسنة. ولهذا فإنه لا يستقيم للمرء الاستقلال بفهم الكتاب والسنة حتى ينظر في سيرة السلف الصالح العملية، وهم من ذكرنا. ومن هؤلاء الأعلام أعني أئمة التابعين ومن بعدهم سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر والشعبي ومحمد ابن سيرين ومن أتباع التابعين ومن بعدهم الأئمة الأربعة المعروفون والليث بن سعد والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو والسفيانان والحمادان وشعبة بن الحجاج والبخاري ومسلم وبقية وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني وأبو عبيد القاسم ابن سلام ومن هم على نفس المنهج والمعتقد. فإن هؤلاء أعلام أعلام في العقيدة السليمة وأعلام في المنهج الصحيح. ففقه الشرع يؤخذ عن مثل هؤلاء فهم أئمة السنة ومثلهم من سار على نفسهم. واعلموا بارك الله فيكم أنتم ومن تصل إليه هذه الرسالة عبركم وعبر من حضر من أبنائنا فإن الله أن الله سبحانه وتعالى قد نوه بالعلم الشرعي وفضله وفضل أهله والثناء عليهم فيما لا يحصى من كتابه الكريم. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالناظر في هذه الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى استشهد على وحدانيته وإخلاص الدين له وهو إفراده بالعبادة جل وعلا ثلاثة. أولهم هو جل جلاله، فإنه لا أحد أعلم منه بنفسه جل وعلا. والثاني ملائكته الكرام الذين يسبحونه بالليل والنهار لا يفطرون، وهم يعملون بأمره ولا يسبقونه بالقول. والثالث أهل العلم، وقد قدمت لكم أن العلم إذا أطلق هو العلم ماذا؟ الشرعي. فأهل العلم الشرعي هم ساسة الناس وقادة الناس وهداة الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. فما دام الله سبحانه وتعالى استشهد في من استشهد على وحدانيته أهل العلم، فهذا تعديل ما فوقه تعديل وتزكية ما فوقها تزكية، لأن وحدانية الله عز وجل هي أصل الدين وأساسه. فبدون وحدانية الله وإفراده بالعبادة فلا دين أبدا. وإن صلى المرء وصام وزكى وحج. وفي الحديث الصحيح: جعل الله سياسة بني إسرائيل في الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي ولا نبي بعده. وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء. وفي الحديث الصحيح الآخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن خمس خصال، خمس مزايا اختص بها علماء الشرع، وهي واضحة. لكن أعظمها أن الله لم يجعل لأنبيائه وارثا سوى من؟ أهل العلم العلماء. وها يستوجب على الأمة أولا توقيره واحترامه ثانيا أخذ الهدى عنهم لا عن غيره، ثالثا اللجوء إليهم بعد الله عز وجل
فيما يقرأ على الأمة أفرادا كانت أو جماعات من لوازم، فهم الذين يحسنون حلها ويحسنون علاجها. ولهذا قالوا امتحن أهل المدينة بمالك، وأهل الشام بالأوزاعي، وأهل مصر بالليث بن سعد، وأهل الموصل بالمعافى بن عمر، وأهل الكوفة بسفيان. وهذا دليل على أنه متقرر عند أهل السنة أن الأمة التي هي على خير وعلى صلاح وعلى اجتماع كلمة هي الأمة التي توقر علماءها وتحترمهم. ومما يروى عن الإمام مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. انظروا بارك الله فيكم، إمام جليل، إمام دار الهجرة، ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. قيل: ولو لم يأذن لك؟ قال: ما أفتيت. ونحن ما شاء الله، الواحد بمجرد ما يأخذ شهادة من كلية هو العالم الذي لا يشق له غبار ولا يرى في المرآة غير ذاته. هذه بلية وهذه مصيبة. فالذي أنصحكم به يا أبنائي، أولا الإقبال على العلم الشرعي بجد واجتهاد وجلد شديد وصبر ومصابرة، وألا تعجلوا في تحصيل العلم. والعالم الناجح في التربية هو الذي يربي طلابه على صغار المسائل قبل كبارها. ومن هنا كذلك أوصيكم بالعناية بكتب السلف، كتب السنة التي دون فيها مؤلفوها أصول الدين وفروعه. في العقائد على سبيل المثال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، في عقائد وغيره مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة تلميذه ابن القيم، ومكتبة الشيخ الإمام المجدد للعهد السلفي المجدد الثالث للعهد السلفي بمناصرة أخيه الإمام محمد بن سعود رحمه الله جميعا. وقبلهم، قبل هؤلاء، السنة لابن أبي عاصم، التوحيد لابن خزيمة، الإيمان لابن مندة والتوحيد له، الإبانة الكبرى لابن بطة الأكبري والإبانة الصغرى له. وفي من كتب الحديث المسند والأمهات الست التي هي الصحيحان والسنن الأربع وسنن الدارقطني وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم. ومن كتب التفسير تفسير ابن جرير الذي يسمونه عمدة المفسرين، ويسمون الإمام ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين لأنه جمع ما كان متفرقا قبله من كتب المتشعر لنا، تفسير البغوي وتفسير ابن أبي حاتم وهو ليس كله موجودا، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن سعد من المعاصرين، وتفسير القرطبي قبل ابن كثير، تفسير نافع في الفقه واللغة. ومن كتب الفقه عمدة الفقه منار السبيل والدرة البهية للشوكاني، شرح الروضة النبوية للشيخ الصديق بن حسن بن خالد رحمه الله، ثم بعد ذلك المغني في فقه المقارن، والمجموع للنووي كذلك في فقه المقارن وخيرها. هذه وصية عاجلة، وأعتذر فإن حقكم كبير ولا أستطيع أن أوفيه في هذه العجالة، لكن نظرا لضيق الوقت أحب أن أستمع إلى بعض الأسئلة اليوم وبعض الآخر غدا إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله أن يرينا وإياكم وجميع المسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة وردت من الأخوة. السؤال الأول يقول: ما واجب الشباب تجاه العلماء؟
أنا ذكرت بعض الأمور وأضيف ها هنا أمور أخرى، أحدها صيانة ألسنتنا عن الوقيعة في علمائنا مثل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وهو إمام أثري مجتهد،
وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو فقيه الإمام المجتهد محقق، وسماحة الإمام الألباني رحمه الله وهو إمام محدث. ثانيا ألا نرضى بالوقيعة فيهم، ونحذر أهل الوقيعة في العلماء، فإن الوقيعة في العلماء وتجهيد الناس فيهم هو مسلك أهل الأهواء والبدع، فإنهم من طرقهم الماكرة الوقيعة في أهل العلم في علماء الأمة حتى يحفروهم لدى الخاصة والعامة، فإذا حصل لهم ما أرادوا ساق لهم توجيه الناس على ما يهوون، وسد الطريق عليهم أن نحذرهم وألا نتخذهم جلساء وموجهين، وإذا بلين ببعضهم فلندرأ شرهم بعدم مجادلتهم والدخول معهم في خصومات، فإن المدرس قد يبتلى برئيس شرير، والتلميذ قد يبتلى بمدرس شرير صاحب هوى قطبي سروري أو إخواني أو غيرهم من أهل الأهواء من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، فإذا سلكنا هذا المسلك سددنا الطريق عليهم وأصبحنا حول علمائنا، نوقرهم الأحياء منهم والأموات. نعم.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما دور الشباب في نشر العلم وهم يطلبون العلم؟
أولا التحصيل، تحصيل العلم على من هم أهل لذلك، عرفهم خاصة الناس وعامتهم بصحة العقيدة وسلامة المنهج والرسوخ في علم الشرع في علم الشريعة. ثانيا الاجتهاد في دعوة أقرانهم من الشباب إلى الإقبال على العلم والجد فيه. ثالثا هجر الكتب الفكرية، وعلى رأسها كتب سيد القطب وهو حامل لواء التكفير في هذا العصر، وكتب الغزالي وهو من حملة لواء التقرير بين الرافضة وأهل السنة بل من دعاة وحدة الأديان، وكتب القرضاوي وهو داعية جلي إلى وحدة الأديان وأحيانا يقول الحوار مع الأديان. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما أفضل الكتب التي تنصحنا بحفظها ودراستها بعد كتاب الله عز وجل؟
أنا ذكرت بعض الكتب، لكن أقول الأصول الثلاثة في العقيدة والأربعين النووية في الحديث، بعد الأصول الثلاثة كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية بعن أهلها ومناصرة بالأقوال المجانبة للصواب والأعمال التي هي في ركاب أهل الأهواء، فمن أراد أن ينال نصيبه من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم فليلزم أهل علم الشريعة، أهل التوحيد، أهل السنة، الفقهاء الذين يجد طالب العلم عندهم ما يشفي غليله ويروي عليله من حسن التوجيه وحسن التربية والتأدب بالآداب الفاضلة والصفات الحميدة وجمع الكلمة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الواجب علينا تجاه الفتن الحاصلة في الأمة؟
أقول من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفتن تتتابع وتتوالى فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا، وهنا أضع أمامكم عدة حقائق. أولا قول الحق جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآن. فهذه الفتن تمحيص وتصفية، ولله في ذلك الحكمة البالغة، كما أنه عز وجل يحب ذلك. والإشارة في هذه الآية هو بيان من هو على الحق ومن هو على الباطل، حتى يميز الخبيث من الطيب. الحقيقة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبل قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل آتيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث رواه أحمد ومسلم عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، هذا الحديث يتضمن حقائق وأصول عظيمة، لكن هنا أذكر حقيقتين. الحقيقة الأولى إخباره عليه الصلاة والسلام أن العافية والسلامة هي في لزوم من سبق من هذه الأمة، ومعلوم لدى الجميع أن قدوة من سبق من هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه من بعده. الثانية حدوث الفتن، حدوث الفتن في هذه الأمة. والحقيقة التي قبل هذا إشارة إلى أن لزوم سلف هذه الأمة والتأسي بهديهم والسير على نهجهم هو المنجاة من الفتن. الحقيقة الثالثة، الحقيقة الثالثة أشار الله إليها عز وجل بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الآية، فهذه الآية تتضمن أولا التشنيع والذم على من تكلم في النوازل من غير ما برهان ولا بينة، وإنما حمله على ذلك فهم سيء أو قصد فاسد. ماذا؟ فهم سيء أو قصد فاسد. وتتضمن ثانيا أن السلامة في رد ما يشكل من نوازل إلى من هم أهل للكلام فيها، وهم الهدى في حد المعضلات والمشكلات التي تنزل بالأمة. ألم تسمع إليه جل ثناؤه ويقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فالرد إلى رسول الله هو الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر هم أهل العلم وأهل الحل والعقل من الحكام، وشوراهم من أهل العلم والفضل، فهم الذين يحسنون الكلام في النوازل، وهم المؤهلون لحل ما يشكل على الخاص والعامة، وليس كل أحد مؤهلا أن يقول. يوضح ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أنه أشيع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فذهب عمر رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فلما نزلت الآية قال عمر رضي الله عنه: أنا من الذين يستنبطونه، أنا من الذين يستنبطونه. فالواجب علينا إذن أن لا نخوض في هذه الفتنة، وأن نقبل على كل عمل صالح يرفع الله به درجاتنا ويضاعف به حسناتنا ويمحو به سيئاتنا، وأن نلزم أهل العلم حتى تجتمع الكلمة ويلتئم الشمل. أما إذا أصغينا آذاننا وفتحنا قلوبنا وهيأنا أنفسنا لسماع كل كلمة من أي متكلم، فهذا خير بغير هدى ولا برهان، بل هو من سبل الهلاك والتردي وتفريق الكلمة وتشتيت الأمر، وهذا هو ما يريده أهل الأهواء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: نريد التفصيل في مسألة الجهاد، متى يجوز ومتى يجب؟
الجهاد هو قتال الكفار إعلاء لكلمة الله، وهو قسمان: جهاد دفع وجهاد طلب. فجهاد الدفع هو مدافعة العدو الذي يداهم البلد، فإن أهل البلد الذين داهمهم العدو وهاجمهم فإن هذا حق لهم أن يذلوا عن أعراضهم ونفوسهم وأموالهم العدو الذي يداهمهم، سواء أذن الإمام أو لم يأذن، وسواء هناك راية أو ليست راية، كلهم حسب استطاعتهم. وإذا كان لهم إمام فإنهم يتبعونه فيما يسوس به جهادهم، وأن يجتمعوا تحت رايته وأن لا يفتتوا عليه، فقد يجيش الجيوش ويعد العدد ويجند الجنود لسد العدوى، وقد يعقد مواثيق وهدى درءا لشر العدو، فالواجب عليهم أن يكونوا معه. الثاني جهاد الطلب، وهذا لا بد فيه من إمام يرفع الراية ويجيش الجيوش ويجند الجنود ويعد العدد لقهر الكفار، هذا يسمى جهاد الطلب، والأول جهاد الدفع. والجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هو إذا هاجم العدو البلد، فرض على القادر منهم المجاهدين. والحالة الثانية إذا دعا الإمام دعوة عامة وجب المسير معه. والثالث حال المصافحة، فإنه إذا تصافح المسلمون والكفار وقامت الحرب فإنه وجب عليهم الصمود، وجب عليهم الصمود في وجه العدو، وأن يصبر كل واحد من المسلمين مثلين من الكفار، وأن لا يفروا إلا متحرفا بقتال أو متحيزا بفئة. وهنا أنبه إلى أن كثيرا من الناس يدعون إلى الجهاد ويحرضون على ذلك، وهذا الأمر مما هو عام ونازل بالأمة، فلا يسوغ لأحد أن يدعو إليه ولا أن يحرض عليه، بل نرد ذلك إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر الحاكم القائم على القدر، هل هو الذي يملك الدعوة، سواء مناصرة للمغلوبين من المسلمين أو طلبا لقهر من يليه من الكفر، هو الذي يملك ذلك. لكن السرية القطبية ومن لفهم، وهي شريحة من جماعة الإخوان المسلمين، يرون أنهم هم الأئمة وأنهم هم القادة وأنهم هم سفة الناس، ولهذا يحرضون الناس على أن يخرجوا مجاهدين، وهذا في الحقيقة استياس على ولي الأمر الذي والله الله أمر المسلمين، هو ومن حوله من أهل شورى وأهل العلم والخبرة، فهؤلاء يريدون أن يدعوا الناس إلى الهاوية، يريدون أن يوقعوهم في نار الأعداء كما يقع الفراش المتهافت على النار، هذا ليس لهم، فصنيعهم هذا خاطئ ومخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم.
نعم.
هذا السائل يقول: ما واجب المسلمين تجاه إخوانهم المستضعفين المغلوب على أمرهم؟
نحن لنا سكر يسوسوننا ولله الحمد ويقودوننا، وبنا هو بلد التوحيد والسنة، وإن دب فينا من يسعى جاهدا في تفريق كلمتنا وتشتيت أمرنا وتفريق صفنا فلا نلتفت إليهم. هؤلاء المغلوبون لهم علينا واجبات، أحدهما قلبي، وهو أن نستشعر العلم نحوهم وأن نلجأ إلى الله بالدعاء لهم بالنصر وتفريج الكربة. والواجب الثاني واجب المادي، وهذا يشمل الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. أما الجهاد بالمال فإن العالم يعلم أن حكومتنا ولله الحمد يهبون لنجدة كل مستضعف بأمور نحسها وندركها، أمور داخلية سياسية، والعمل الذي ندركه التبرعات وكفاية الأموال التي لا تحصى من خلال حملات عالمية في جمع الأموال يشاهدها الصغير والكبير والقاطي والداني ومن هو داخل البلد والخارج. وأما الجهاد بالنفس فهذا نحن ننتظر حتى يدعونا أئمتنا وولاة أمورنا، فإذا دعانا ولي أمرنا وإمامنا إلى النفير وحمل السلاح حملنا السلاح تحت رايته، نقف إذا أوقفنا ونسير إذا سجرنا، لأن الجهاد بالنفس له استعدادات متنوعة، استعدادات متنوعة وليس مجرد سلاح فقط أو مطلق سلاح، بل له استعدادات متنوعة وهذه ليست لدينا لا ندركها، استعداد سياسي، خبرة حربية، سلاح كافي، عدد كافي، هذه غائبة عنا. فنحن ولله الحمد خاصتنا وعامتنا مع المسلمين في قضاياهم، في قضية فلسطين وقضية أفغانستان وقضية الشيشان وقضية البوسنة والهرسك وجميع القضايا، ولله الحمد هذا الشعب معروف جهوده، يدركها القاسي والدان، فلا تغتروا ببنيات الطريق والعبارات المزخرفة والكلمات الرنانة التي منشأها الحقد والحسد من أهل الهوى بغاة تفريق الكلمة وتشتيت الأمر وتمزيق الصف والوحدة. نعم،
أحسن الله إليكم بارك فيكم. طعن يقول نسمع بين الزينة والأخرى الطعن في العلماء وأنهم لا يجاهدون ولا يأمرون بالجهاد،
هو ليس غريبا أن تسمع مثل هذه العبارة، ولكن من هم أهلها؟ أهلها أفراح الانتماءات الحزبية التي أفرزتها الجماعات الدعوية الحديثة، أقول ولا أقول ولا أبالي، وعلى رأس هذه الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة جماعة الإخوان المسلمين، وعنهم نشأت القطبية السرورية، وهذه العبارة من وقيعة العلماء. هم يريدون أن لا تكون لنا راية ولا تكون لنا غاية، يريدون أن يكون أمرنا فوضى، ويريدون في هذا المجتمع، ويريدون من هذا المجتمع الذي هو مجتمع التوحيد والسنة مجتمعا فوضويا لا يجمعه كتاب ولا سنة بل الهوى. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. ثم علماؤنا يبينون أحكام الله للناس أحكام الشرع من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، ومن ذلك الجهاد.
مع تحياتي وإخوانكم في مؤسسة تجارة ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.